الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب الجنائز عند الإمام البخاري في صحيحه. وقبل أن نسترسل في الأبواب موضوع الليلة، الأمر الأول يذكركم أخ فاضل عزيز بصيام الأيام القمرية التي تبدأ من غد بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن أخا كريم سألني هل يجوز أن أقترض مبلغا من الدولارات وأردها مصريا بالعملة المصرية؟ فقلت في الإجابة على ما أذكر أن الأصل أن ترد الدولار دولار، أما إن اشترطت أن تردها غير ذلك فلك، وهذا غير صحيح. الصواب من أقوال أهل العلم بلا خلاف أن الجنيه جنس وأن الدولار جنس، ويشترط عند مغايرة جنس الربوي بآخر ربوي التقابض في مجلس العقد. فحينما أقترض دولار، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثامن في الشرح الممتع، لما صادفني الكلام كان من الأمانة العلمية أن نصحح اليوم ويوم الاثنين. في مبادلة الدولار اقترضت منك 1000 من الدولارات، أردها 1000 بعد عام بعد عامين بعد 6 أشهر حسب الأجل، هذا لا شيء فيه، لا ماليش دعوة، حسب القيمة، وإن ارتفع أو قل أنت ملتزم بالعدد. دولار دي هذا يسمى عند الفقهاء قرض، هذا يسمى قرض جنس بجنس فرق. أما الجنيه المصري، أما الدولار بجنيه مصري هذا بيع وليس بقرض. إن رددت الجنيه الدولار بجنيه، الآن أنت تبيع الدولار بعملة أخرى، فلا بد من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز الأجل. وعلى هذا فتوى أهل العلم من السلف على أنه لا يجوز أن تستبدل عملة بعملة أخرى بأجل إلا في التقابض في مجلس العقد. أردت أن أبين هذه الفتوى لأهميتها. يوم الاثنين إن شاء الله من الفقه سنتحدث عن بعض الأمور أيضا، لأن بعض الإخوة عندهم لبس الأسبوع الماضي قبل اليوم في مسألة سأبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ ابن عثيمين له رأي مرجوح ضعيف جدا، وهو أنه يجوز أن تستبدل الريال الورقي بقيمة أقل من الريال الفضي، بمعنى 100 ريال ورقية تذهب بها إلى المصرف أو إلى الصراف فيعطيك 90 ريالا فضيا، يعني 100 الورقية ب90 فضية أو أقل، وهو يعتبر أن هذه جنس وهذه جنس، لكن جمهور العلماء على أنهما جنس واحد وقوة شرائية واحد. المهم أن هذه الأمور تحتاج إلى توضيح وبيان. نعود إلى البخاري رحمه الله في صحيحه الباب 58، نعم 57 على ما أذكر 57. قال البخاري رحمه الله: باب فضل اتباع الجنائز. يدلل بهذا الحديث على ترغيب في اتباعها. وكلمة الاتباع أيها الإخوة الكرام لها معنى حسي ولها معنى معنوي. هل الاتباع يعني أن تكون الجنازة في المقدمة وأنا في الخلف؟ هذا المعنى هو الحج أن من يتبع الجنازة يسير خلفه، لكن المقصود هو المعنى المعنوي، وهو أن تسير مع الجنازة في أي جهة، عن يمينها عن يسارها أمامها خلفها، تسمى متبع الجنازة لا شك. فإن صرت أمام الجنازة وسمى متبع بالمعنى الحسي أو المعنوي، المعنوي. يقول فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يعني زيد بن ثابت كان يرى أن متبع الجنازة يكفيه أن يتبع حتى يصلى عليه، ثم بعد ذلك راد الخيار، فإن الأمر الآخر دفن الجنازة متروك لمن؟ لأهل الميت، وهذا ليس فيه استئذان، بخلاف الإمام مالك يرى أنه لا بد أن تستأذن من أهل الميت إذا صليت وانصرفت. عموما القراط والقراطان أجران ثابتان لمتبع الجنازة. متى يثبت القراط ومتى يثبت القراطان؟ وما معنى القراط؟ القراط هذا من الاشتراك اللفظي، لأن القراط يطلق ويراد به مساحة من الأرض، جزء من 24 جزء، ويطلق ويراد به الأجر العظيم. وهم في لغتهم كانوا يعرفون القراط، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بلغتهم، أراد أن يقرب المعنى إلى الأذهان. يقول حديث أبو النعمان جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه عنهم يقول من تبع جنازة فله قراط. يعني ابن عمر لما وصله هذا الخبر من تبع جنازة، قال ابن حجر والقراط لا يتحقق إلا بشرط أن يتبع ويسلم حقق القراط، أو أن يتبع ويدفن حقق، لأن اتباع الجنازة وسيلة أم غاية؟ وسيلة أن تخرج بها من مكانها إلى الصلاة، وأن تتبعها إلى المقابر، يبقى أن تشاهد الصلاة وأن تشاهد الدفن، أن تشاهد الصلاة وتنتظر حتى تدفن. لكن من يتبع الجنازة دون صلاة ولا دفن ليس له لا قراط ولا، اتبع دون أن يصلي ودون أن يحضر الدفن. فالاتباع هنا معناه أنه وسيلة لغاية. ما هي الغاية؟ أنا جئت وراء الجنازة من طوال باب إلى مسجد العزيز، لماذا جئت؟ لأصلي عليها. جئت وقفت بالخارج وصلى عليها من صلى، وقفت بالخارج لماذا؟ لا أدري. النهارده في الأخبار في الصفحة الأولى رجل في الكويت أقام له عملية جراحية في معدته أو لا أدري في أي جهاز، فحمل في بعض الأشهر في زمن يحيض فيه الرجال. يعني ربنا عز وجل جعل الحمل للنساء وجعل لها عدة، من علامات الأنوثة أن تحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن. في تقدم العلم المعاصر قد أرادوا للرجل أن يحمل، اليوم جاء هذا الخبر أنه بإجراء عمليات معينة طبية لرجل كويتي استطاع الأطباء أن يجعله يحمل بدلا من زوجته. الله أكبر. أرأيتم إلى خبر كهذا الخبر وإلى عسف كهذا العسف؟ أقول أحبتي الكرام، جاء وراء الجنازة وقف خارج المسجد، ثم تبع الجنازة إلى القبر وانصرف قبل الدفن، ما له من أجر؟ ليس له شيء. لماذا؟ لأنه لا صلى ولا حضر الدفن. فالعلة في الاتباع هي أن تصلي على الجنازة وأن تحضر الدفن. قال البخاري لما وصل ابن عمر ان ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة حتى يفرغ من دفنها كان له من الاجر قراطان. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لان ابن عمر كان يكتفي اولا قبل ان يصله هذا الحديث بالصلاة عليها دون ان يتبعها الى الدفن، كان يصلي وينقل، هذا فعل ابن عمر في اول الامر. فقال لقد اكثر علينا ابو هريرة، اكثر علينا يعني ايه؟ خشي عليه من ان يسهو او ان يبلغ ما لا يسمع او ان لا يضبط ما ينقل. فقال لقد اكثر علينا ابو هريرة، فاخذه في رواية الى ام المؤمنين عائشة، فقالت رضي الله عنها صدقت ابا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عائشة صدقت من؟ ابا هريرة في قوله. وابو هريرة رضي الله عنه وارضاه من اكثر الصحابة بلاغا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري فرطت ضيعت من امر الله، يعني يفسر كلمة فرطت بايه؟ ضيعت. والبخاري من صنيعه في مصنفه، لان منهج البخاري ده موضوع فارغ، انه يفسر الكلمات المبهمة بلغة القرآن، بلغة القرآن حتى يقربها الى الاذهان. وكلمة فرطت في جنب الله جاءت في كتاب الله. ما معنى فرطت؟ ضيعت. معنى فرطت يعني. فابن عمر يقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وفي الحديث مراجعة الذي يسمع للمتكلم، فإن ابن عمر راجع من؟ أبا هريرة. اثنين، في حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال الخير. قال البخاري رحمه الله الباب 58 من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى أن قال أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد حديث ابن شهاب وأن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن له قراطان. كلا ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، كل قراط كجبل أحد. لماذا شبه القراط بأحد؟ لأن الجميع يعلمون أحد. ثانيا، جبل يحبهم ويحبونه، جبل يعبر عنه بكثرة الأجر فلعظمته. فدائما يخاطب المستمع بما يفقه. ليس كل قراط كأحد المقصود بها، المراد من هذه الكلمة بيان عظم الأجر، بيان عظم. وفيه أيضا أن الأعمال توزن، أن الأعمال توزن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يشير إلى أن الأعمال توزن. فلذلك قال من شيع وصلى ومن شيع ودفن هذا الأجر تحقق له. طبعا كلمة قراط لما تتتبعها في الشرع تجد أن لها أكثر من معنى. قال البخاري رحمه الله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. يعني هذا الباب شرحناه في الأسبوع الماضي، لكن البخاري فقيه أراد أن يقول كما يتحقق الأجر للكبير باتباع الجنائز يتحقق لمن؟ للصبي. فلا يجوز ان نحرم الصبي من ابتداء الجنائز. هو قد ترجم قبل ذلك بان الصبي يصلي على الجنازه في حديث ابن عباس، فلماذا اعاد الترجمه؟ لبيان الاتباع، ان الصبي الصغير يشرع له ان يتبع الجنازه وله نفس الاجر. قال البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن، قال ابن عباس رضي الله عنه دفنت البارحة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها، يعني على القبر. حديث ده ذكرناه مرارا. فالمرأة التي كانت تنظف المسجد ذهب إلى قبرها وصف الصحابة خلفه، وكان فيه من؟ ابن عباس وهو صغير. ففي الحديث جواز أن يقف الصبي بجوار الكبير في صلاة الجنازة. قال البخاري: الباب الستين ده بقى يفض مشكلة عند بعض الإخوة، إن البعض يصر على الصلاة على الجنازة في المصلى، والبعض يصر على الصلاة عليها في المسجد. بعضهم يقول لا تشرع في المسجد، وبعضهم يقول إنما تشرع في المسجد ولا تشرع في المصلى. البخاري فضل الاشتباك فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. بالمصلى فقير أنه يجوز أن نصلي على الجنازة بالمصلى، مصلى العيدين، مصلى الكسوف، مصلى الاستسقاء، مصلى معد لهذه الصلوات، أو هو مصلى الجنائز. كذلك يجوز أن نصلي عليها في المسجد، ولكن الأصل أن نصلي عليها أين؟ في المصلى كما قلت. ولكن إن صلينا في المسجد ما خلقنا. السؤال للذي يمنع: أين صلى عمر على الصديق؟ في المسجد. أين صلى صهيب على عمر رضي الله عنهم؟ في المسجد. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء؟ في المسجد. ولما أرادوا أن ينكروا على عائشة هذا، قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل إلا في المسجد. ولكن السنة أن يكون للجنائز مصلى حتى يزداد عدد الذين يصلون. فالخلاف سائر، إذا صلينا في المسجد فلا بأس، وإن صلينا في المصلى فهذه السنة، لأن الناس تفهم أننا حينما نصلي في المصلى قد خالفنا السنة. جاء بثلاثة أحاديث لهذه القضية. الأول حديث أبي هريرة: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. ثم جاء بحديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. كبر على من؟ على النجاشي. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ في المصلى. صلى عليه في المصلى، وصلى على بعض الصحابة في المسجد لبيان الجواز. طبعا من قال قال هذا اخر فعله ان يصلي في المصلى، قلنا لا، ان الصحابه لما ذكرتهم عائشه بالواقعه اقامت عليهم الحجه وما اجابوها. ولذلك قال الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امراه زنيا، فأمر بهما فوجما قريبا من موضع الجنائز. من الايه؟ من موضع الجنائز المصلى. هنا ايها الاخوة الكرام، ماذا نقول للذي يفتري الكذب على الله عز وجل ويقول الرجم ليس في شرع الله؟ كتاب مؤلف، بل وسائل، بل مقالات تنشر أن الرجم ليس من الشرع لأن القرآن ليس فيه رجم. اليهود في شريعتهم رجم. زنى رجل يهودي بامرأة يهودي وكان الرجل متزوج يعني نصفا والمرأة كذلك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له كيف تجدون حكم الزاني نصفا عندكم؟ قال ما عندكم أنتم؟ قال جلد يعني غيروا أو حرفوا. فقال ائتوني بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فقام رجل ووضع يده على مكان الرجم، فقال له عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود ارفع يدك يا أعور ارفع، فرفع يده فوجدوا الرجم أينه في التوراة، فأنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. إذا حكم الله في التوراة للزاني والزانية هو الرجم. الإمام النووي في الرياض الصالحين أورد هذا الحديث أن قردا زنى بقردة فاجتمعت القرود على القرد فرجموه، يعني رجم عند القرود. ماذا يقول مصطفى محمود؟ لا رجم في الإسلام. لذلك الواجب أن نرجم هذا الفكر، فهذا فكر الخوارج لا شك في هذا. لقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم الصحابة وآية الرجم في القرآن، لكنها نسخت تلاوة وبقيت حكمة، وتعثر الرجم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسوء فهمه ولعدم علمه. قال إن العبد الأمة يوم أن تزني عليها نصف ما على المحصن، وطالما أن الرجم لا ينصف لأن مخلوق ما عليها نصف الرجم، يبقى المحصنة ليس لها إلا الجلد، والمحصنة عندهم معنى المتزوج، المحصنة بمعنى الحرة يا دكتور، فالمحصنات هن الحرائر. فكلمة المحصنات تأتي على معان عديدة من الاشتراك اللفظي أيضا، المحصنة تأتي ويقصد بها من؟ الحرة، وتأتي ويقصد بها المتزوجة إلى غير ذلك من معانيها، لكن لا يفرقون بين لفظ ولفظ. أقول أيها الإخوة الكرام، جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل والمرأة. طبعا يا اخواني الرجل له شروط، اما بشروط اربع واما بالاقرار، يعني يقول الرجل انا فعلت كذا، هذا اقرار ان كان محصن. يقول السائل الكريم وساشرح هذا في كتاب الحدود، ولعل البخاري اعاد هذا الحديث اين في كتاب الحدود، هنا في كتاب الجنائز اعاده في كتاب الحدود ليبين حد الزاني المتزوج الذي سبق له التزوج، تزوج ثم ماتت الزوجة او طلق ثم زنى بعد الطلاق او بعد موتها، محصن ام غير محصن؟ محصن فلما سبق له الزواج. الجمهور على جواز صلاة المسجد قولا واحدا، ويشرع ايضا الصلاة المصلى وهو سنة. خلاص يا شيخ، الأسئلة يا أخواني الأسبوع الماضي يوم الاثنين حذف الفوضى، فالأسئلة ممكن نخصصها درس، أما المقاطعات والمداخلات البعض يعني يفهمها خطأ أن المحاضرة انسلخت وأنه يعني في حال عدم تركيز، فأرجو من إخواني من عنده سؤال يكتبه، وإن رأيت أن السؤال لا يحتمل التأخير فأجيب عنه، أما المداخلات بهذه الطريقة لا يجوز فنمنعها. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. لا أدري أصحاب علم الحديث ما قرأوا هذا، رئيس جامعة الأزهر عالم الحديث ما قرأ هذا الحديث حتى يقول أن سيدي أحمد الرفاعي ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج له النبي يده فصافحه سيدي أحمد وعاد. هذا الخبل الذي يقال في الإذاعات وينقل على الناس جميعا، أما علم أن اتخاذ القبور أو أن بناء القبور داخل المساجد غير مشروع؟ البخاري في البخاري يضع هذا الباب، يا ليتهم يقرؤون، والله إنهم يقرؤون لكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال البخاري: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. قالوا حديث عبيد، حدثنا عبيد الله بن موسى إلى أن قال عن عائشة قال في النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبرا غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. أبرزوه يعني أظهروه ورفعوه، لكن قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أبرز. الآن أبرزوا قبور الأولياء، رفعوها أمطارا إن كانوا أولياء، وأقاموا حولها السرج ونسجوا لها الأقمشة. ونجد البعض يتفوه ويقول: لا يبغض الأولياء إلا السني السفهاء. يا عبد الله، يا عبد الله، أما قرأت، أما علمت أن باب سد الشريعة في الفقه إن كانت المقابر في المساجد سببا في الشرك حتى ولو شرع من باب سد الذريعة لا يجوز، حتى لو شرع، إلا أنه لا يجوز أن تتخذ القبور. قالوا: أنتم لا تفهمون، المقصود أن يصلى فوق القبر. يا سلام، أما إلى القبر فيجوز. يا عبد الله، انظر إلى ما صنع البخاري. قال: لما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره، يعني ايه؟ اقامت خيمة في الصعب فوق الايه؟ القبر. سمع ثم رفعت، يعني رفعت لماذا؟ لانها سنه تصلي فوق القبر. لكن هذا الفعل ما قدم للميت وما اخر، ما نفعه شيئا على الاطلاق. ارادت ان تؤنس وحدته وان تكون قريبا منه، فسمع صائحا يقول: الا هل وجدوا ما فقدوا؟ فاجابه الاخر: بل ياسوا فانقلبوا، يعني ياسوا من اقامتهم هنا. ولذلك لما صلى الصحابي الى قبر قال انس: القبر القبر، يعني احذر بين يديك. وكان لا يراه، لا يرى، فتحرك وجعل القبر عن خلفه. فحلقاء إذن لو كان الضريح في الخلف يجوز؟ قلت: لا، انتبه، فإن القبر لم يكن مرتفعا عن سطح الأرض. ثانيا، أن الصحابي كان في صلاة فتحرك لأجل أنه في صلاة. ثالثا، أنه ما عرف أن هنا، إنما أنت شد الرحال والقبر مرتفع والمسجد مثل صاحب القبر. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في مسجده. والله ما دفن في مسجده، إنما دفن في حجرة عائشة. ولما توسع المسجد ألحق الغرفة بالقبر فأقاموا عليها حوائط أربعة ليفصلوها عن المسجد. لذلك إخوة الكرام، هذا هو الدين، هذا هو الشرع، لكن اعتبروا ذلك تطرفا وتحجرا وانحرافا في فهم الدين. أول سؤال يوجه إليك لمعرفة فكرك: إيه رأيك في الصلاة في المساجد التي بها إيه؟ قلوا صلي فيها ولا لا؟ لا أصلي فيه. ايه رأيك؟ اعلنها من هنا اني لا أصلي فيه. مش كده؟ ودليل البخاري وكتب السنة. تريدون ان تحرفوا في الدين لصالح من؟ يعني حساب من؟ قال البخاري رحمه الله: لله الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع عندما أقام المسجد؟ نبش قبور المشركين ليقيم المسجد. لماذا نبش قبور المشركين؟ مكان المسجد النبوي كان مقبرة بمن؟ نبشها. ايه معنى نبشها؟ يعني اخرج العظام الذي في القبور ونقلها حتى يبين للناس ان المسجد لا يبنى على مكان القبور. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قل للناس هذا. لكن الحقيقة طبعا لو خرج البدوي من قبره اليوم الآن لقتلوه مرة ثانية لمصلحة من؟ أصحاب النزول. وطلم المغفى الموجود النصاب بخيف واخذ المعزة ورايح من الشرقية إلى سلطة يربطها أو يحط في الصندوق 10,000 وزن آخر النهار يذكره 75 مثلان 20 مثلان 100 5%. بيجينا من فارق النزول 2 مليون. لما قلت الصلاة في القبور مشروعة؟ 2 مليون باقي النزول من المغفلين والمغفلات. فيا قوم البينة واضحة والعلم واضح في هذا الأمر. قال البخاري رحمه الله: إذا ماتت المرأة كيف نصلي عليها؟ إلى وسطها. وإذا مات الرجل إلى رأسه. وهذا انتصار علماء السلف. رغم أن ابن حجر ضعف الحديث وجعله خاصية، إلا أن شيوخ السلف علقوا فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أكثر من حديث أنه كان يصلي على المرأة عند وسطها وعلى الرجل عند رأسه. طبعا يا إخواني الصلاة على رأس الرجل وعلى وسط المرأة أحمد رواه في مسنده وابن ماجه وقد صححه العلماء. فلماذا يصلى عند وسط المرأة؟ التستر، لأنه أثر. لكن قوله الصلاة على النفساء، النفساء هذا وصف زائد. هذا يسمى عند علماء اصول الفقه تنقيح المناط. يعني تنقيح المناط يعني الحكم لا تاثر بهذا الوصف. جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره شديد ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. قال: لا أملك إلا هذه الرقبة. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل فعل بي ذلك إلا الصوم؟ لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينة. قال: ليس في بيوت المدينة من ورق أفقر مني. قال: فجس حتى تأتي الصدقة. المهم أن الحكم علق على أنه يضرب شعره وينتف يضرب صدره وينتف شعره أم على المجامعة؟ يعني هل يشترط لكل من جامع امرأة أن يضرب صدره وأن ينتف شعره؟ نتف الشعر وضرب الصدر هذا وصف ما له علاقة بالحكم. فهذا معناه العلة في تحريم الخمر. من الخمر ايه؟ انا مش عارف فيهاش حمرة يعني حمرة حمرة. طيب هل العلة في تحريمها هي اللون الاحمر ام العلة السكر؟ واحد عاوز يحرم الشاي لان لونه ايه؟ احمر. نقول له لا، تلقيح المناط يعني ان تحذف من النصوص الشرعية الصفات التي لا تؤثر في الحكم. امرأة نفساء، امرأة غير نفساء، امرأة شابة، امرأة صغيرة، كبيرة، لا، المهم انها امرأة لا يؤثر انها. لكن البخاري فقيه، قلت لكم انه فقيه، اراد ان يرد بهذا التبويب على امر. اتدرون ما هو الامر؟ انه بوب قبل ذلك في الباب الستين باب الصلاة على الشهيد، وبين ان شهيد المعركة لا يصلى عليه. حديث اخر ان المرأة التي تموت في حمل او في وضع شهيدة، يقول الشهيد الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة، اما المرأة التي تموت في حملها والذي يموت تحت الهد والذي يموت في غرق وان ثبتت له الشهادة بالنص الا انه يصلى على الدفن. رأس البخاري يا اخوانا، البخاري هنا يضع هذا الباب ليبين ان المرأة النفساء رغم انها تأخذ حكم الشهيد الا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. من حديث سمرة بن جند، من حديث سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها، فقام عليها وسقها. وهذا ايضا دليل اخر ان الولي، ان الوالي احق من الولي في الصلاة، لان من الذي صلى عليها؟ النبي. ما صلى عليها اخوه، ما صلى عليها الزوج، ما صلى عليها عم، ما صلى عليها اب العصابات، يعني انما صلى عليها من؟ الوالي. فالوالي احق من الولي كما قلنا. قال البخاري: اين يكون من المرأة والرجل؟ قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها. وعلق شيخ الباز رحمه الله ان الصلاة على السقط اذا بلغ 4 أشهر مشروعة، خلافا لابن حجر في الفتح لما رأى ان السقط لا يصلى عليه، لكن الراجح ان السقط ان اتم كم؟ 4 أشهر ثم نزل ميتا يصلى عليه ويسمى لأبيه ولأمه، يعني يدعى لأبيه ولأمه ويسمى بعد أن ينزل. هذه أحكام السقط إن نزل بعد 4 أشهر لأن الروح تكون قد نفخت فيه. وابن حجر هنا يرى عدم الصلاة، فيتدخل الشيخ بن باز رحمه الله في الهامش يعلق وبحديث أن السقط يصلي عليه، وهذا الحديث عند أبي داود وأحمد والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة وإسناده حسن، وهذا معناه أنه حجة في مجال أو في مجال النزاع. عموما أيها الإخوة الكرام، بعد المجلد الثالث سنحذر، لأن هذه التعليقات سنحرم منها. فبعد المجلد الثالث اعتذر الشيخ عن التعليق على هذه الأحكام وعن هذه الأمور العقدية المهمة، لكن يبدو أن بعض طلبة العلم استكملوا المسيرة في كتاب موجود رسالة صغيرة، لكن ليس كفعل الشيخ رحمه الله. قال البخاري رحمه الله: باب التكبير على الجنازة 4. انتقل إلى كيفية الصلاة على الجنازة وإلى عدد التكبيرات، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. يبقى أمر أيها الإخوة الكرام مرارا وتكرارا أكرر أنه لا بد من، يعني بالنسبة للعلماء أو لطلبة العلم الذين يكون دروسا في هذا المسجد، لا تحاولوا أن ترهقوهم ولا تحاولوا، لأن مهما قلت الإخوة يستمعوا من هنا وكأن شيئا لم يحدث، كأن شيئا لم يحدث. هذا الذي نراه ليس من الشرع في شيء، فاتقوا الله في أنفسكم. نعود إلى الأسئلة سريعا. يعني اللي يقول الاخ السائل، الاخوة اللي بيهجموا على المشايخ الشيوخ مش بيحضروا في المسجد، اكيد بيحضر مسجد عصيهم يبلغوهم، أن هذا ليس من الأدب وليس من الدين أبدا، تبرك بالشيخ ومصافحة الشيخ وإرهاق الشيخ. نعم يوم الحج علينا جبت الطلب بتاعنا في أخر مسجد السنية من بابا معك المحفظة؟ طيب إذا حضرت الجنازة إلى المسجد تدخل في المسجد حتى تنتهي الصلاة ويصلى عليها أم تنزل خارج المسجد حتى تنتهي الصلاة؟ المفروض أن تترك خارج المسجد أو يكون لها مكان معد لها ولا تدخل المسجد إلا عند شروع الصلاة عليها. هذه مخالفة صحيحة. عاوز ترجمة للشيخ البدوي سمود وقت هنترجم. مقابر الدورين ليست مشروعة إلا إذا كانت الأرض بها ماء ينبع فوق السطح وضاق المكان ولا يتسع عند ذلك للضرورة شريعة للضرورة فقط، أما بغير ضرورة فيحرم. أقول لحضرتكم إذا كان المكان ضيقا وليست هناك وسيلة بالدفن إلا ذي أرض منوفية كده أنك تفحر تجد الماء، فلا يعقل أن أضع الميت في الماء فيحفرون فوق الأرض ويقضون إلى أعلى، لكن الغير ضرورة لا يجوز. ما حكم حضور الجنازة والإنسان جنب؟ جنب لا يتيمم. والبخاري أخرج هذا ونسيت أن أبينه أن بعض الفقهاء قالوا إن كان جنبا يتيمم ويصلي، لا، لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، أن صلى البعض سقط عن الآخرين، فإن عجز عن الغسل وكان ينوي يساوي بنيته إن شاء الله. ما قال العلماء في من يجب عليه أن يكون إمام الجنازة؟ أنت جاي متأخر، شرحنا هذا الموضوع أكثر من مرة عن من يجوز له أن يصلي. حكم يوم الطفل اليتيم الاثنين أربعة. الحقيقة النهاردة أقاموا طفلا أقاموا يوما للطفل اليتيم، هذا عمل طيب، لكن تخصيص يوم بعينه هو غير مشروع. نحن لا نتحجر عند ما في مش عيد اليتيم، لا، يوم لتكريم اليتيم، مش يوم لتكريم، يوم للتحدث عن قضية اليتيم، يوم لتحفيز الناس للاهتمام، لا بأس، حسب ما صنع لا بأس مطلقا، لكن المشكلة أن يحدد له يوما ثالثا. يعني انها سنة كم؟ من أربعة. سنة الجاية نخلي كم؟ من خمس. سنة اللي بعدها عشرة ست، اللي بعدها سبعة ثمانية، وهكذا. لا نجعل اليوم خصي، لكن لا يقول قائل بدعة، لا بدعة حتى يعني إن اتفقنا على أن نتحدث عن يتيم الجمعة القادمة بدعة، ليست بدعة. طالما أن العمل أصله إيه؟ مشروع، لكن المشكلة في تخصيص يوم، وتخصيص اليوم هذا هو الذي عليه ملحوظة فقط، ولكن يعني حسن ما صنعوا. والدتي توفيت مش عارف إيه، غسلتها مع النساء. ها؟ يعني إيه غسلتها مع النساء؟ لا يجوز، لا يجوز للولد أن ينظر إلى عورة أمه، لا يجوز أن تدخل على غسل أمك، لا يجوز، إنما يجوز للزوج أن يغسل زوجته، هذا قول العلماء. يغسل المرأة امرأة ولا يدخل معها رجل من عصباتها إلا الزوج، فله أن يرى منها ما لا يراه. طبعا تقول أنت أمي والصورة بسترة، لكن ألا ترى الخطر؟ ترى الخطر هذا؟ ألا ترى ما تحت السترة؟ لا 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 يجوز. نعم، لا، الزوج مع زوجته فقط. نعم خلاص، نساء أو تتيمم أو المحارم إن تعذر ذلك، إن تعذر يقدم معه. يخرب تفترض حاجات اشتريها زوج ومحدش يعرف الاسره والدنيا اللي جايه معاك. وما تقدر تقول لي يا سيدنا الشيخ كلامك مظبوط بس كاتب سلف ويقول هل وقع هذا؟ ايه ما وقع؟ ايه اسال ما فرض افتراضات ما وقعت. زي واحد كاتب سؤال برضه ما حكم من اكل او شرب وهو صائم وهو نائم؟ في حد بقى يشرب ونايم؟ الكلام الحقيقه لا هذه مغلوطه. نسال الله العافيه. اللي يقعد يتصرف افتراضات ما تقع في حد. يا اخي سل عن ما يقع وسل عن الغالب. برضو الاسبوع اللي فات سالني اخ فاضل وساجيب ايضا لاني ما فهمت سؤاله الاسبوع الماضي. انا عاوز اجيب ذهب. هذا سيدنا الشيخ ومعايا كيلتين تمر. ورحت وبعد ده قلت له اديني ايه؟ ذهب بالتمر. هل يجوز ان اخذ الذهب باجل مقابل تمره ام لا؟ مش مقابل نقود، مقابل ايه؟ يعني الذهب ربوي والتمر، لكن العله مختلفه. ان حرمه الذهب الثمني وان حرمه التمر للكيلو او الوزن او الطعم. الكيلو مطعوم او معزول مطعوم. يقول هل يجوز ان اؤجل ثمن الذهب بالتمر ام لا يجوز؟ قلت لا، قلت يجوز، القول الراجح بالجواب. لكن هل رايتم احدا يشتري الذهب بالتمر او يشتري الذهب بالبر؟ حد من بتوع الذهب يبيع ذهب بالتمر؟ يعني اسال سؤالا يقول له ايه؟ وليس في الواقع. انما افتراضات بهذه الطريقه يا اخوان بارك الله فيكم نهى السلم عن الايه؟ الاغلقه. في من حوالي سنتين كنت في القريه بجاوره ببلدتي مع ليله الدعوه في الازهر، فقام لي واعظ من الوعاظ يعني سؤال مهم تسال في الناس. قال النمله التي حدثت سليمان ذكرا كانت ام انثى؟ قلت له والله هذا حصل وعاوز يعجز يعني هتفرق معك ايش ذكر ولا انثى النمله؟ شفت المصيبه؟ هذا والله والله العظيم هذا حصل. وسمعت ولذلك يعني خدش ما خدش زي بعد كده. الثاني يقول لك ربنا قال لموسى عليه السلام اخلع نعليك انك بوادي. النعل كان برص ولا برباط؟ بلاستيك ولا جلد طبيعي؟ السماء قبل النحل يا عم الشيخ. اخواننا بيدخلوا انفسهم في اسئله لا ينبغي ان يسال عنها. فارجو يا اخواني بارك الله فيكم ان نسال عما وقع، والله سبحانه وتعالى نسال ان يتقبل منا وان يغفر لنا ولكم. وللحديث بقيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.